هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
ثم أما بعد، فحينما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وصدع بدعوته قابله قومه إلا قليلا منهم، قابلوه بالرفض والرد والعداء والصد، واجتهد صلى الله عليه وسلم في تنويع أساليب دعوته وطرق حجاجه ومناظرته، لكن القوم كثيرا ما يقابلون الحق بالرد والحجة بالهروب عن الجواب المقنع، بالهروب عن الجواب المقنع إلى الجواب الفاسد، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وفي الآية التي تليها وإنا على آثارهم مقتدون، ليتبين أن من أعظم أسس منهج الكفر هو ثبات المرجعية الباطلة وزعمهم أن من سبق يهدي إلى يهدي من لحق، وأن القديم فوق الجديد. ولم يكتف القوم بهذا، بل حاولوا تصدير هذا المذهب الفاسد في رد الحق إلى غيرهم، فكلما قدم إلى مكة قادم حذروه من السماع للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليهم هذا التقليد الأعمى في آيات كثيرة. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وفي مشهد من أشد مشاهد الآخرة حسرة يعرض القرآن هذا الحوار بين المقلدين وأتباعهم. قال الله عز وجل: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وما النهاية يا عباد الله؟ وما النتيجة؟ اسمعها في سورة أخرى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا، هذه هي الحجة عندهم، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذه يا عباد الله نتيجة التقليد الأعمى. أيها الإخوة، وبمحاربة هذه المنهجية العوجاء جاءت الشريعة الإسلامية لتصنع من شخصية المسلم شخصية تجمع بين تحقيق العبودية واستقلال الشخصية، فلا تخضع إلا لسلطان الشرع المطهر. فنهت عن التقليد الأعمى الذي تنوع وتشكل بصور كثيرة، منها التشبه بالكفار، ونهي الرجل عن التشبه بالمرأة، والمرأة عن التشبه بالرجال. وحينما يقال إن الشرع المطهر يربي في المسلم أن يكون شخصية تجمع بين تحقيق العبودية واستقلال الشخصية، فهذا يعني أن حدود استقلالنا يقف عند عتبة العبودية، ولا نتجاوز الأحكام الشرعية. وإنما نبهت على هذا مع وضوحه لأن بعض الناس وخصوصا من الشباب والفتيات يخلط بين الأمرين ويردد دون وعي، يردد مصطلحات الاستقلال في التفكير والحرية في اتخاذ الرأي، فيقلد ما شاء ومن يشاء بحجة الحرية الشخصية. وفي الأثر لا تكون إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. أما التقليد الذي يقف عند حدود الشرع ويتبع أوامره ونواهيه فحي هلا به، حي هلا به، فهو التقليد المرحب به، وهو التقليد على بصيرة وبينة. بل هذا والله هو حقيقة التعبد والسير خلف محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين، لست من المشركين الذين يقول قائلهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون، لا، بل هو على بصيرة من الله، فهو يهتدي بهدي الله عز وجل المنزل بالوحي المطهر. أما ثمرة التقليد لمحمد صلى الله عليه وسلم فإن ثمرته الهداية المطلقة، قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. أيها المؤمنون، أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها آيات وأحاديث تبني في نفس المؤمن العزة والإبداع والتميز، فحق لمن قرأ هذه النصوص أن يكون كذلك، وحق له أيضا أن يحزن حين يرى في واقع المسلمين من صور متعددة للتقليد الأعمى الذي أردى في مهاون كثيرة ومسخ شخصية المسلم في مواقع كثيرة وأذهب جمال التميز وروعة العزة. ومن ذلك ما يرى من تفشي تقليد الآخرين سواء كانوا كفارا أو فساقا أو من فساق المسلمين، وصار حالهم كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ إن هذا المسلك القبيح وهو التشبه بالكفار وتقليدهم حاربته سورة الفاتحة التي نرددها كل ركعة، حاربته بشكل واضح حينما يقول المصلي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلو كان المقلدون للكفار يعون هذا المعنى جيدا لنفروا والله ولتبرأوا مما هم عليه من التقليد لهؤلاء العمي البكم. أليس من المحزن أيها الإخوة أن يرى أحدنا شابا أو يسمع عن فتاة تقص قصة أو يلبس أحدهم لباسا قد يكون قبيحا في مظهره أو شكله، فيفتش الإنسان عن السر فلا يجد إلا تقليدا لكافر لم يسجد لله سجدة، بل قد يكون هذا الكافر حاقدا على الإسلام وأهله. وقد وقفت على قصة لاعب عالمي مشهور، فتن بعض شباب المسلمين بتقليد قصته. هذا اللاعب الدولي صرح في مقابلة له أنه ود لو كان ضمن جيش بلاده الذي غزا بعض بلاد المسلمين في العقد الأخير في السنوات الأخيرة الماضية، ود أنه لو كان عضوا في جيش بلاده لأجل أن يقتل المسلمين. سبحان الله، سبحان الله، أين أنت أيها المقلد له؟ إن لم يكن فيك دين يردع فأين الحمية؟ أين الأنفة؟ أين عزة المسلم؟ وأين عزة العربي؟ وأين مروءته؟ وقل مثل ذلك عن تلك الموضات التي فتنت كثيرا من بنات المسلمين، فتنت كثيرا من بنات المسلمين فقلدوهن. وقد تكون صاحبة تلك الموضة كافرة أو فاجرة داعرة معروفة في الأندية الإباحية. فسبحان الله، ماذا صنع التقليد بأهله؟ لقد استحسنوا القبيح واستقبحوا الحسن. أيها المسلمون، ومن صور التقليد الأعمى المشاهدة أن بعض الشباب صار يضع على صدره لباسا أو يلبس لباسا عليه عبارات محذورة شرعا، أو عليها صورة لشخص ما يقال إنه رمز للثورة على بلاده، أو ربما لبس قناعا كقناع فانديتا مثلا. وهذه الصور وتلك الأقنعة ترمز لمعان تشجع هذا اللابس لها دون وعي، تشجعه على العنف وعلى الثورة على مجتمعه تقليدا لذلك السائر، وهو يجهل كل الجهل من هذا السائر ولماذا سار على مجتمعه، إلى آخر تلك المعاني التي تحملها أمثال تلك الأقنعة والصور والكتابات. والعاقل العاقل لا يرضى أبدا أن يكون أداة لتمرير أمثال هذه المعاني الفاسدة، فضلا عن أن يدعو لها بمثل هذه التصرفات. ومن صور التقليد الأعمى أيها الإخوة، والذي يكثر وللأسف في مناسبات الأعراس التي اقترب موسمها، ما يحصل فيها من منكرات تتصل بالإسراف في الطعام أو جلب المغنين والمغنيات، فإن عجزوا عن جلبهم شغلوا المواد الصوتية المحرمة دون رادع من خوف من الله بزوال تلك النعم التي يتقلبون فيها، أو خوف من تحولها عنهم في الوقت الذي تبيت فيه بعض البيوت جائعة، لا أقول في سوريا ولا في الصومال ولا أفريقيا ولا بورما، بل بيوت جائعة فيما حولهم من أحياء وفي نفس مدينتهم. ومن صور التقليد الأعمى أيضا التي تقع من بعض الناس في مناسبات الأعراس، إدخال المصورين لقاعة النساء ليلتقطوا صورا للقاء الزوجين، كله تقليد أعمى للآخرين دون رادع من دين أو من حياء أو مروءة، ولو مروءة أهل الجاهلية. ماذا يعني أن يدخل الرجال على النساء؟ يا الله، كم أضاع هؤلاء من دينهم حينما أضاعوا الحياء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ولا يدري العاقل الذي عنده ذرة من مروءة وغيرة فضلا عن دين كيف يتجاوز هؤلاء الحدود الشرعية والمروءات المرعية إلى عادات ساقطة أخذت من الكفار أو ممن قلد الكفار. كيف تركوا ما يأمرهم به دينهم وما عليه مجتمعهم في عمومه من الحياء والحشمة والبعد عن أسباب الفتنة، كيف تركوا ذلك كله إلى ما عليه وانتقلوا إلى ما عليه المجتمعات الفاسدة التي عثى فيها الشر والفساد، فيقلدونهم في ذلك تقليدا أعمى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك، ونعوذ بك اللهم من فساد المروءات وذهاب الديانة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فحينما تتحدث مع شاب أو تناقش مفتونا بتقليد الغرب أو الشرق من خلال لباسه أو بعض عاداته، يبادرك ويفاجئك بالحديث عن الحرية الشخصية. والحقيقة أن هذا المقلد لو تأمل حاله لوجد نفسه غارقا في التقليد، فواقعه يقول: إنك خرجت من عز العبودية إلى ذل تقليد الأمم الشرقية والغربية، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. والعجب أن هذا المقلد لو قيل له عندما يحتاج قطعة غيار لسيارته أو لجهازه الحاسوبي مثلا، إن هذه بضاعة مقلدة، فإنك تراه ينفر منها ولا يرضاها، وهذا شيء فطري. لكن السؤال لك أيها المقلد، لماذا نفرت من تقليد بضاعة جامدة ورضيت أن تجعل بعض دينك تقليدا لكافر بربك ونبيك صلى الله عليه وسلم؟ أخي المقلد، أتدري ما معنى أن تكون مقلدا؟ إنك نسخة أو صورة ممن قلدته. أتدري ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك تنزل درجات من عزتك ورجولتك، أو تنزل المرأة من أنوثها وعزتها دركات. فإذا كنت تتغنى بمعاني الشرف والرجولة، أو كنت أيتها الأخت التي تقلدين تتغنين بمعاني الأنوثة والشرف، فكونوا أصولا ولا تكونوا صورا. أخي المقلد، تذكر أن الذوبان في غيرك يعني قتل شخصيتك، وأن تقمص صفات الآخرين يعني قتل مواهبك وقدراتك. أخي المقلد، فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين، بالدين الحنيف الطاهر، ثم الصحابة عند عدمك سنة، فأولاك أهل نهن وأهل بصائر. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وأعذنا من طريق المغضوب عليهم والضالين.